حب الانتماء للوطن وفضل عاشوراء. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طيب لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق له زوجة وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، حمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب، محمد هو حمد الطامع في المزيد والمطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الغالب، شهادة متيقن أن الوحدانية لله أمر لازم وواجب. أرأيت أن من كيف خزن طعام نجم نجم، وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت الفرخ كيف نقرب يده نجم نجم وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت العنكبوت كيف نسجت نجم نجم وتم في الخيوط مصائب ومصائب؟ أرأيت الوليد كيف اتقم ثدي أمه نجم نجم دون علم سابق أو تجارب؟ إذا رأيت ذلك فاخشع نجم نجم فانهل نجالي هارب، واشهد أن محمد عبده ورسوله سل السماوات السبع نجم نجم، هل وطها قبله راجل أو راكب؟ سل أبواب كيف تفتحت نجم نجم ومن استقبله على كل جانب؟ سل الملائكة كيف اصطفت نجم نجم لتحيته كما تصطف الكتائب؟ سل الروح الأمن لماذا نجم نجم توقف عند الحجاب ومن الحاجب؟ سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة نجم نجم من الساقي ومن الشارب. اللهم صل وسلم وبارك عليه نجم نجم، عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. العناصر: أولا أنواع الانتماء، ثانيا موجبات هذا الانتماء، ثالثا عوامل استقرار ووخاء الأوطان، رابعا واجبنا تجاه الوطن، خامسا فضل يوم عاشوراء. الموضوع: الانتماء هو نزعة تجعل الفرد يتمسك بمجتمعه بكل ما يحمله من قيم وعادات وأفكار. والوطن: الوطن موطن الإنسان ومحله. أولا أنواع الانتماء: واحد ناقص الانتماء إلى الدين الإسلامي وهو أصل مقرر في الشرع، فالمسلمون أمة واحدة وهم أتباع ملة واحدة اتفق عليها جميع الأنبياء ينتسبون إليها ويجتمعون عليها، قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون، الأنبياء. فما هو تفسيرنا للانتماء إلى دين معين؟ هل هو مجرد تصنيف يكتب في البطاقة أو في شهادة الميلاد؟ هل هو فقط لتحديد مواعيد أعيادنا؟ هل هذا هو الانتماء الديني أم إن هذا الانتماء يفرض علينا واجبات كثيرة؟ إلا يفرض علينا أن نكون سفراء في ديننا، أن نتعلمه، أن نعرف واجباتنا والفروض، أن نتبعه، أن ننشره، أن نحافظ عليه. هل كل من تباهى بانتمائه هو بالفعل منتمى؟ أم إن هناك ما يفرضه علينا ذلك الانتماء؟ أين نحن الآن من الانتماء إلى ديننا؟ وما هو مفهوم هذا الانتماء؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الأنعام مقسومة على 162. إذا كنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى الإله الواحد المستحق للعبادة خالقنا وخالق كل شيء، قد ارتضى لنا الإسلام خاتم الديانات دينا ومحمد النبي ورسولا، يعني هو الدين حتى تقوم الساعة. وبما أنه موحي به من الخالق فلا يستقيم أن نقول إن هناك أمور طرأت تستلزم ترك النصوص جانبا، ناقص على سبيل المثال ناقص لأن النصوص لا تلائم العصر. فالدين الإسلامي بتعاليمه السمح صالح لكل زمان ومكان. وقد تعجب كل العجب عندما تتحدث مع بعض الناس عن زمن الصحابة يسارع في الرد عليك قائلا ليس زمانه يا مولانا، وهو لا يعلم أن الدين والشرع صالح لكل زمان ومكان. فالانتماء للدين قبل كل شيء، فمن لم ينتمي لدينه ومن هو جاحد لدينه فلن يتعلم الانتماء للوطن وحب الوطن. من أجل ذلك تحمل الرسول ومن معه من المسلمين الأوائل الصعاب والمشاق في سبيل نشر الدين الإسلامي، وتعرضوا لأشد أنواع العذاب والتنكيل، حتى أن المسلم كان يأتي لرسول الله يشكو قسوة التعذيب. عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيشعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظوم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شين متوسط بالردة جعلها وساد له، تستنصر تطلب النصر من الله تعالى ليتمنى من الإتمام والكمال هذا الأمر وهو الإسلام، تستعجلون النتائج والثمرات. 2- الانتماء إلى القبيلة، قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحجرات 13. 3- الانتماء إلى الأسرة بأن ينسب الولد إلى أبيه، قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب 5. 4- الانتماء إلى الوطن والأرض محل المولد، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النساء، قال الجاحظ كانت العربي إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشق. هل الانتماء للوطن هو مجرد تحديد الرقعة الجغرافية؟ هل هو مجرد تحديد لشكل العلم الذي سأحمله في مباريات كرة القدم؟ هل نعتبر منهم خارج الوطن أقل انتماء لأنهم تركوه أم قد يكون أكثر انتماء ممن يعيشون داخل حدود الوطن ويخربونه؟ منهم أكثر انتماء؟ هل كل من قال أنا وطني ينطبق عليه شروط الانتماء؟ ما هو مفهوم الانتماء إلى الوطن؟ وللإجابة على كل هذه الأسئلة نقول بأن انتماؤنا لوطن معين يفرض علينا واجبات كثيرة، فالانتماء ليس فقط لتحديد جنسية في خانة الجنسية لتكمل شهادة الميلاد أو البطاقة، فكلمة انتماء لها معاني عميقة وهي تعني الكثير. أعتقد أنها تعني الإحساس بحب الوطن والرغبة في الدفاع عنه والتباهي بالانتماء إليه مهما حدث، التضحية من أجله. الانتماء للوطن هي أن نربي أبناؤنا على حب الوطن، على معنى كلمة الوطن. الانتماء للوطن هو التعرف على تاريخه، على حضارته والمساهمة في بناء مستقبله. أعتقد أن من افتقدنا المعنى الحقيقي للانتماء وضاع الانتماء مع معاني أخرى كثيرة ضاعت. ويعد مفهوم الانتماء الوطني من المفاهيم العالمية المهمة في عالمنا المعاصر الذي أصبح من المفاهيم المتكررة في وسائل إعلامنا وفي محاضراتنا وندواتنا، بل أصبح مفهوما رئيسا في حياتنا العامة. 5- الانتماء إلى الدولة هو الانتماء إلى الجماعة المسلمة تحت ولي الأمر المختار أو المتغلب الذي يقيم شرع الله فيهم، وجواز هذا محل إجماع عند أهل العلم. قال الإمام أحمد بن حنبل ناقص رحمه الله ناقص والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه وردوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. 2- موجبات هذا الانتماء الذي يجب أن يستشعر بها كل فرد. 1- ما فطر الله به النفوس البشرية من المحبة الغريزية باتجاه أوطانهم وبدانهم حتى تجد الرجل لا يجد لذة عيش هو لا راحة نفسه وباله إلا بالمكث والقرار على أرض وطنه. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نهمه من وجهه فليعجل إلى أهله. ولهذا كانت هذه المحبة من أكبر الدوافع على عمارة البدان، كما قيل عمر الله البدان بحب الأوطان، وقد اقترن حب الأوطان بحب النفس في القرآن الكريم، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. النساء كما ارتبط في موضع آخر بالدين، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الممتحين 8. سيدنا إبراهيم حين ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة المكرمة وهي واد قاحل غير ذي زرع، دعا ربه أن ييسر لهم أسباب الاستقرار ووسائل عمارة الديار، فقال تعالى على لسان إبراهيم ناقص يناقص: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم باء ناقص سيدنا موسى يحن إلى وطنه بعد أن خرج منها مجبرا، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. القصص. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال علمانا لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحين إلى وطن هو في الرجوع إلى الأوطان تقتحم الإغرار وترك الأخطار وتعلل الخواطر، ويقول لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة وبليت القصة. جيم ناقص سيدنا محمد فقال له ورقته هذا الناموس الذي أنزل على موسى ناقص ناقص يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله أرق ومخرجيهم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال السهيلي رحمه الله يخار منه شد مفارقة الوطن على النفس، فإنه أسمع قول ورقة أنهم يذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وألفه. فقال أو مخرجيهم. قال الحافظ الذهبي وهو من العلماء المدققين معددا طائفة من محبوبات رسول الله ناقص ناقص، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه، إنه يحب مكة ويكره الخروج منها. والرسول ناقص ناقص ما خرج من بلده مكة المكرمة إلا بعد أن لاقي من المشركين أصناف العذاب والأذي، فصبر لعله يلقي من قومه رقة واستجابة، وأقام ورحل وذهب وعاد يريد من بلده أن يحتضن دعوته، ولكن يريد الله ناقص لحكم عظيم ناقص أن يخرج، فما كان منه إلا أن خرج استجابة لأمر الله، فدين الله أغلى وأعلى. ولكن عندما حانت ساعة الرحيل فاض القلب بكلمات الوداع وسكبت العين دموع الحب وعبر اللسان عن الحزن، فوقف النبي ناقص ناقص يخاطب مكة المكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي أخرج منه. فقد روي عن عبد الله بن عباس ناقص ناقص أنه قال: قال رسول الله ناقص ناقص لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قالها بلهجة حزينة مليئة أسفا وحنينا وحسرة وشوقا، مخاطبا إياها: ما أطيبك من بلد، ولولا أن رسول الله ناقص ناقص وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا القول الذي لو أدرك كل إنسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن يتجلى في أجمل صوره وأصدق معانيه، ولأصبح الوطن لفظا تحبه القلوب وتهواه الأفئدة وتتحرك لذكره المشاعر. اثنان ناقص قيمة الأرض ومقدارها ومنزلتها تعتبر عاملا أساسيا في صنع صلة الانتماء وتوثيقها، فهي محل هيئة للإنسان عامة يجد فيها سبل معيشته وأسباب رزقه وحياته، أودع الله جل وعلا فيها الخيرات والثروات وسائر أسباب الحياة من ماء وطعام، فهي نعمة من نعم الله ناقص عز وجل ناقص التي تستوجب على صاحبها القيام بحقها كسائر النعم، ولا يتأتى أداء ذلك إلا لمن عرف أهمية الانتماء. قال ناقص سبحانه ناقص: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النحل 112. ثلاث ناقص العلاقة بين الإنسان والأرض. وضع الشرع روابط عديدة من حياة الإنسان سواء كانت سلوكية أو تعبدية بمدى اتصاله بوطنه، فأصبح الوطن جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، بل إلغاؤه وإهماله هو تعطيل لحياة الإنسان، بل وتعبده لربه. أربع ناقص إن الدعوة للانتماء للأوطان ينبغي ألا تلتبس بالتعصب للأوطان، فكثيرا ما يقع الخطل بينهم. فالانتماء للأوطان أمر مشروع جاءت الشريعة الإسلامية بتقريره وتهذيبه وتأصيله، بل إن الخروج عن هذا النظام هو خروج عن الفطرة السوية والقواعد الشرعية. وأما التعصب للأوطان فهي ظاهرة مشينة وصفة ذميمة جاء الإسلام بمحاربتها وسد بابها وإلغاء طرقها، إذ إنها مع مزاحمتها لعبودية الله في القلب وولاء لغير الدين في الأرض، فهي كذلك تعتبر حجر عثر أمام اجتماع كلمة المسلمين. أربع ناقص إحاطته بسياج منيع يقوم على أساس متين يكفل له الاستمرارية والبقاء، وإلا فهو آيل للسقوط معرض للانهيار والفناء، وذلك بإحاطتها بعوامل وركائز تكفل الاستمرارية الاستقرار، وفي الوقت ذاته مانع من كل ما يؤدي ويؤول إلى زعزعة حياة الأفراد والمجتمعات، فكانت تلك العوامل المستوحى من نموذج واقعي بعيد عن تخرصات المحللين والسياسيين، وذلك بتسليط الأضواء على بدة أدهشت الشرق والغرب والدنيا بأسرها من سرعة نهوضها وقوة بأسها ووحدة صفها، وأهم من ذلك ما كان عليها أهلها فردا ومجتمعا من أمن وأمان وراحة واستقرار حتى ضرب في حقها الأمثال، فكانت بصدق هي مدينة الخيال، أعني بها المدينة المبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم السلام، حيث استطاع ناقص بعد هجرته إليها في فترة وجيزة إقامة دولة بتلك الأوصاف العظيمة، ولم يكن الاعتماد على هذه العوامل من الجانب الفعلي من حياته، بل وكذلك الخطاب القولي كان يدور على أهمية هذه العوامل وضرورة إيجادها لأي دولة أرادت أن ينعم أهلها باستقرار الأوضاع والسلم الاجتماعي. ثالثة عوامل استقرار ورخاء الأوطان، ألف همزة على العصا ناقص إقامة العبودية لله، وهو مأخوذ من أول فعل قام به رسول الله ناقص إثر وصوله للمدينة حين قام ببناء مسجده، وكان ذلك إشعارا منه ناقص بضرورة ربط قلوب العباد بالله ناقص جل وعلى ناقص، وأن يكون لأهل كل بلد الاهتمام الأعظم بعبودية الله ناقص جل وعلى ناقص، وشغل الأوقات والأعمار بطاعة الله ناقص عز وجل ناقص. ومن هنا ناسب التذكير في بحثنا على أهم العبادات التي تساهم في استقرار الأوطان. باء ناقص تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية، وكان استنباط هذه الركيزة يستشعر من قيامه ناقص بعقد بيعة العقبات الأولى والثانية مع الأنصر وهو لا زال في مكة، فهي دلالة على أهمية هذه الركيزة، وليست فقط في أثناء قيام الدولة بل وقبل قيامها، وكان لزاما في هذه الفقرة التأكيد على بعض الضوابط الشرعية التي ينبغي على الراعي والرعية الالتزام بها حتى تسير هذه العلاقة في مسارها الصحيح. جيم ناقص تحقيق الأخوة الإيمانية، ولا تخفي حقيقة هذه الركيزة على كل متأمل في سيرته ناقص حين أقام رابطة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كأول عمل اجتماعي قام به ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص في المدينة لرفع كربة المسلمين ولتحقيق معنى الأخوة في الدين. وإن هذه الرابطة كغيرها من الروابط التي يعتريها اللبس والغموض في معرفة حقيقتها، فكان في بحثنا الإشارة إلى أهم الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلم إلى أخيه المسلم حتى تحقق هذه الرابطة المقدسة. إنما المؤمنون إخوة، الحجرات 10. دال ناقص دور المؤسسات التربوية في تدعيم الانتماء للوطن 1 ناقص الأسرة ودورها العظيم في تنشئة الأطفال تنشئة صالحة وغرس روح الانتماء لديهم وتنشئتهم على الأخلاق والفضائل. 2 ناقص المدرسة ودورها عظيم ويأتي بعد الأسرة وتربية الطلاب تربية صالحة والمحافظة على قيم مجتمعنا وثقافته. 3 ناقص المعلم فهو القدوة والمربي الثاني بعد الوالدين. 4 ناقص المواد الدراسية وخاصة التربية الوطنية ناقص التربية الإسلامية ناقص التاريخ. 5 ناقص المسجد لابد من رجوع دور المسجد في نشر الوعي والعلم وإصلاح الفرد والمجتمع. 6 ناقص العلماء والدعاء فهم المربون والمعلمون والقدوة في المجتمع وعليهم العبء الأكبر في إصلاح المجتمع والوطن وعليهم جمع شمل الأمة ووحدة الصف والمحافظة على العقيدة. 7 ناقص الإعلام الإعلام المري ناقص المسموع ناقص المقروء، وخاصة أنه أصبح له التأثير الأعظم في المجتمع، فعلى الإعلام أن يوجه طاقاته نحو نهضة الأمة وتقدمها وغرس الانتماء لدى المجتمع والعمل على وحدة الأمة. 8 ناقص إصلاح الوطن مسؤولية جميع أبنائه. إصلاح المجتمع لا يمكن أن يعتمد على فرد واحد أو جهة واحدة، بل هو مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فلا بد من العمل على رفعته وتقدمه والدعاء له. فلو اهتم كل واحد بدوره لنشأ جيل يحب وطن هو ينتمي إليه ويدافع عنه. نقطة. وغيرها من العوامل. 4 واجبنا تجاه الوطن. 1 ناقص حب الوطن. عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله واقف على الحزور فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب الله إلى الله، ولولا أني أخرجت من كما خرجت. 2 ناقص الدعاء له. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج أبو طلحة يردفني وراه، فكنت أخدم رسول الله كلما نزل قال: ثم أقبل، حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، ثم قال: اللهم بارك لهم مدهم وصاعهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. 3 ناقص العمل من أجلها حتى في أحلك الظروف. عن أنستي عن نبي قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيله، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وعن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي أربينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصره أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. 4 ناقص الحرص على سلامته واحترام أفراده وتقدير علمائه وطاعة ولاة الأمر، فقد قال رسول الله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصني. 5 ناقص الاعتصام بالله وعدم التفريق وإعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آل عمران 103. وعن النعمان بن بشير تي عن نبي أرقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. 6 ناقص التكافل والتراحم والتآخي والتآزر والتالف بين أبنائه. عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد مسجد يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضي، ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. 7 ناقص الإصلاح بين الناس وإرجاع الحق لأهله. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قال فاعتزلوا، قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الحجرات. 8 ناقص التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة. 9 ناقص الحفاظ على الأموال والأعراض والدماء. فقد قال رسول الله كما جاء في خطب حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. 10 ناقص عدم ترويج الإشاعات والفتن. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات 6. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أركف بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. 11 ناقص الشهادة في سبيل الله دفاعا عن الوطن، فالشهادة تعني بذل النفس والمال نصرة للدين الله عز وجل، ودفاعا عن الوطن والأرض والعرض والمال. فعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله أرف قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ولقد ضرب لنا أهل المروءة والحرية جيشنا الحر الأب أروع الأمثلة في صدق الانتماء والتضحية والوفاء وغاية الحب للوطن والحفاظ عليه. ففي 6 أكتوبر ناقص 10 من رمضان ناقص عام 1973 كان توفيق الله سبحانه وتعالى لقواتنا المسلحة في تتويج بلادنا بتاج مصر ورفع رأيه البلاد وتحطيم قيود العباد، تحرير الأرض وصيانة العرض. فلقد حققوا نصر عظيم وجسدوا أصالة القوات المسلحة المصرية وعظمه ولاهم للوطن بما قدموه من تضحيات، وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتدي مهما كان اسمه أو رسمه. لقد تجلت في هذا اليوم قوة وإصرار وعزيمة القوات المسلحة المصرية في قهر الصعاب وتحطيم آمال كل معتدي على صخرة العزة والكرامة، كما تتجلى كل يوم قوتهم وإصرارهم وعزيمتهم في كل ما يقومون به في مواجهة الإرهاب وأهله حفاظا على البلاد وكرامة للعباد، إذ يسجل ذلك تاريخا جديدا لمصر. لا يقول عن نصر أكتوبر المجيد: وإننا لا ننسى دماء الشهداء، لا ننسى أبدا الدماء التي حفرت وما زالت تحفر على جدار التاريخ المجد لبلادنا وأوطاننا، رغبة في عزة البلاد وكرامة العباد. شهيد الحق لا يخشى نجم نجم من الصاروخ والمدفع، يخوض النار مقتحما نجم نجم وليس يخاف أو يدمع. وكيف ينام أو يغفو نجم نجم وقاتل شعبه يرتع؟ فقام وززل الدني نجم نجم وهز الكون كي يسمع، فكانت صيحة عمت نجم نجم سهول الأرض والبلقى، وكان حصاد غضبته نجم نجم على أعدائه أوجع، فكان الثأر للباغي نجم نجم وقوض حصنه الأمع وأعلن أنه الأعلى نجم نجم وأن مقامه الأرفع وأن جهاده فرض نجم نجم بغير النصر لا يقنع، فصرف خار أمته نجم نجم وخير رجالها أجمع، وقد حانت مانيته نجم نجم فجنة ربه أوسعي. ولا شك أن من يقلي حقوق هؤلاء الشهداء جميعهم على أبناء الوطن تخليد أسماؤهم وذكرهم ليس في سجلات التاريخ فحسب، بل في كل قلب وعلى كل لسان، ليس من قبيل سرد البطولات التي قاموا بها فحسب، بل من أجل أن يكونوا نموذجا للاقتداء بهم وحافظا للأجيال بعضهم على التضحية من أجل الوطن ورفعته وتقدمه وحريته. فلقد هانت على هؤلاء دنياهم ولم تغرهم متاع الحياة وزخرفها، فان كان غريما يملكه الإنسان روحه التي بين جنبيه فقد قدموها في سبيل الله دفاعا عن الوطن، ولسان حالهم يقول: سأظل جندي له نجم نجم وأعيش تحت لوائه، في السلم عمل جاهد نجم نجم لرخائه وبنائه، وأكون في يوم الوغى نجم نجم أسد على أعدائه، فالحر يفدي أرضه نجم نجم وبلاده بدمائه. ما أعظم هذه القلوب وما أوفاها، ما أعظم الشهادة في سبيل الله حفاظا على الدين والوطن، وما أعلاها، ما أعظم قلوب وعد قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التوبة 111. فعقدوا البيع مع الله، السلع أرواحهم ودماؤهم، والثمن الموعود عند الله هو الجنة. ومن أوفى بعهده من الله فيا لله ما أعظمه من بيع، وما أعظمه من ربح، وما أعظمه من فضل. 5. فضل يوم عاشوراء لما نشأ الله موسى وأغرق فرعون صم موسى يوم العاشر من محرم، شكرا لله على نعمته وفضله عليه بإنجائه وقومه وإغراق فرعون وقومه. صمه موسى وطلقته الجاهلية من أهل الكتاب، فكانت قريش تصومه في جاهليتها، وكان النبي يصومه معهم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم المدينة صم وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صمه ومن شاء تركه. قدم رسول المدينة مهاجرا، واليهود إذ ذاك بها فوجدهم يصومون اليوم العاشر، سألهم ما سبب الصيام؟ قالوا: يوم أنجأ الله فيه موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم. قال لهم نبي: نحن أحق وأولى بموسى منكم، أجل إن محمدا وأمته أولى بموسى وأولى بكل الأنبياء، لأنهم آمنوا بالأنبياء وصدقوا رسالاتهم. قال تعالى: آمن برسول بما أنزل إليه من ربه ولمؤمنون كل آمن به لله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. البقرة 285. وقال تعالى: إن أولى لنسب إبراهيم للذين تبعوه وهن لنبي ولذين آمنوا لله ولي لمؤمنين. آل عمران 68. فصامه محمد نر، شكرا لله على ما منحه موسى صامه وأمر الناس بصيامه، وأرسل إلى قرى الأنصار يأمرهم به. فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله ناقص غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. صام النبي 9 سنين، صام عاشوراء، وفي العام الأخير قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر. وتوفى النبي قبل أن يصومه، أمر بمخالفة اليهود فقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خالفوا اليهود. قال شافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم 9 والعاشر جميعا، لأن النبي صام العاشر ونوى صيام 9. وقال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم 9 مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وعلى هذا فصيام عاشوراء على 3 مراتب: 1. صوم 9 والعاشر والحادي عشر. 2. صوم 9 والعاشر. 3. صوم 10 وحده. وقال الإمام أحمد بن حنبل ناقص رحمه الله ناقص: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم 9 والعاشر وصوم عاشوراء، وإن لم يعد واجبا فهو مما ينبغي الحرص عليه غاية الحرص. فضل صيام عاشوراء: 1. ناقص صيامه يكفر السنة الماضية. فعن أبي قتادة عن النبي أنه قال: في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. 2. ناقص تحري الرسول صيام هذا اليوم. عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. 3. ناقص وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه. عن أبي هريرة ناقص ناقص قال: قال رسول الله: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أربع ناقص كان الصحابة يصومون فيه صبيانهم تعويضا لهم على الفضل عن ربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي الغد عاشوراء إلى قري الأنصر من أصبح مفطرا فليتم بقية يوم هو من أصبح صائما فليصم قالت فتنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللاعبه من ألعهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ومعنى غدا عاشوراء صبيحة اليوم العاشر من محرم فليتم بقي يومه فليمسك عن الفطر بقي يومه العهن الصوف وقيل الصوف المصبوغ خمس ناقص كان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري وكان الزهري يقول رمضان له عد من أيام أخر وعاشوراء يفوت ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر ست ناقص البعد عن نار سبعين خريفة فعن أبي سعيد الخدري ناقص ناقص قال قال رسول الله ناقص ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن نار سبعين خريفا أما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر فهي كما قال النووي رحمه الله ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم التاسع أوجها أحدها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروي عن ابن عباس الثاني أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصم يوم الجمعة وحده الثالثة الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر انتهى وأقوى هذه الأوجه ومخالفة أهل الكتاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عاشوراء لأن عشت إلي قابل لأصومن التاسعة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد